ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، مع الخطبة السابعة في شرح سورة الصف، والثالثة في شرح الآية السادسة من سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هذه هي الآية السادسة من سورة الصف، الآية التي تتحدث عن بشارة المسيح عليه السلام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تناظرها آية سورة الأعراف الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. المسيح عليه السلام بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نجد نبيا من الأنبياء إلا وبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الدرس الماضي وهو الثاني من هذه الآية السادسة من سورة الصف، بينا حتمية ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كل الكتب السماوية، وبينا استحالة أن يكون كتابا من عند الله ثم لا نجد فيه ذكرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد وأن يكون مذكورا عندهم، لا يمكن ذلك إلا غير عاقل. لماذا؟ لقد بينا ذلك تفصيلا في الدرس الماضي، ونذكركم ببعض ما بيناه، ويجد علينا بعض النقاط أيضا من الأهمية في هذا الموضوع. أما الذي قلناه فهو ذكر المسيح الدجال. كل الكتب ذكرت المسيح الدجال، وأنه يمكث في الأرض حوالي 40 يوما. لماذا؟ للتحذير من الفتنة به. كل نبي يحذر قومه، حتى إن قومه يحذرون أبناءهم، وأبناءهم يحذرون أبناءهم، وهكذا كل نبي يحذر الناس من فتنة المسيح الدجال اللي حيقول أنا الله وأنا كذا وأنا كذا، وفتنته كما هي معلومة بالروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل كتاب من عند الله حذر الناس من فتنة المسيح الدجال، مع أنه سيأتي آخر الزمان. فإن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم غير صادق، حاشا، إذن هو كذاب، حاشاه الله وبرأه مما يقولون، إذن هو بزعمهم كذاب ودجال. أي دجال أعظم منه في هذه الحالة؟ هل يكون هناك دجل أعظم من دجل هذا النبي بزعمهم؟ لم يظهر كذاب من عهد آدم إلى يومنا هذا، مكث في الأرض هذه الفترة بمئات السنين، ومؤيد وأظهره الله ويظهره تعالى على الدين كله كما سيأتي في هذه السورة في سورة الصف. لم يظهر كذاب من عهد آدم إلى عهدنا هذا، ادعى النبوة وادعى أنه مرسل من عند الله، إلا سيكون المسيح والدجال، ومع ذلك نجد ذكره في كل كتب الأنبياء. فإن كان محمدا صلى الله عليه وسلم كاذبا، إذن فهو الدجال الأعظم بزعمهم. فإن كان كذلك، فلما لا نجد ذكره صلى الله عليه وسلم في كتبهم؟ في هذه الحالة نقول إن كتبهم كلها ليست من عند الله. لماذا؟ لأنها لم تحذر الناس من دجل محمد، وهو الدجال الأعظم من وجهة نظرهم. إذن لا، وهو لم ينكر عندهم على أنه دجال عليه الصلاة والسلام. إذن ما هوش كذاب، لأنه لو كذاب بكل الذي حصل، بكل هذا الواقع، كان لابد أن يذكر في كتبهم. ولكنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والأمر كذلك. إذن لابد أن تتواتر البشرة من كل الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، وإلا فكتبهم أصلها ليست من عند الله. فإنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا الواقع هو إنكار لأصل كتبهم أن تكون من عند الله. ألا فليعتبر أولو الألباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبشر به في كتبهم لا محالة أبدا. لا يمكن أن تكون كتب من عند الله إلا ويكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة الكرام، سنجد أمرا عجبا في موضوع البشارات هذه. وقبل أن ندخل فيها تفصيلا، نوجه سؤالا هاما: لما أسلم أهل المدينة، أو بطريقة أصح، لما فتحت المدينة المنورة بالقرآن ولم تفتح بالسيف كباقي البلاد؟ باقي البلاد فتحت بالسيف كحكومات يمنعون وصول رسالة الإسلام إلى الناس، أما المدينة فلم تقاوم بالمرة. أكانوا بشرا غير البشر؟ قارن المدينة بمكة، كيف قاوموا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فتحت بالإسلام بالقرآن ولم تفتح بالسيف. لماذا؟ أتدرون ما هي الإجابة؟ إن الإجابة واضحة، أن المدينة كان بها اليهود من أهل الكتاب، وقبل بعث، وذلك من حكمة علام الغيوب، من حكمة الله الذي يدبر الأمر من فوق عرشه عز وجل. إن المدينة كان يسكنها اليهود من أهل الكتاب، وهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، لهم إحنا أهل الكتاب ونستفتح لكم، ولهم عبارات وعبارات في الاستفتاح به صلى الله عليه وسلم في هذا النبي المبشر به عندهم. وعندئذ لما بعث صلى الله عليه وسلم، سارع أهل المدينة اتباعا لمن؟ لأهل الكتاب الذين كانوا يستفتحون به فينصرهم الحق عز وجل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ألا لعنة الله على الظالمين. من هنا أسلم أهل المدينة بغير قتال، بغير سيف، فتحت المدينة بالقرآن. لماذا؟ لوجود أهل الكتاب فيها. لماذا؟ لأنهم بشروا به قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، بل قد ثبت بالدليل القاطع أن من اليهود من جاء يقتل المدينة المنورة لعلمه بأن فيها يبعث خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن فوجود علمائهم ووجود أقوامهم في المدينة يبشرون به، إذن هو مكتوب عندهم أم لا؟ هذا دليل قطعي متواتر على أنه مكتوب عندهم صلى الله عليه وسلم. كذلك سؤال ثاني، لماذا لا يقبل النصارى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لماذا لا يقبلون المباهلة؟ وتعلمون قصة المباهلة من سورة آل عمران، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الحجة أن عيسى عبد لله كما أرسلنا إلهيته في الدرس قبل الماضي. النبي أقام عليهم الحجة في حديث طويل لا أجد وقتا له الآن، معروف بالمباهلة، وهم لم يقتنعوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا له. عندئذ أمره الحق عز وجل أن يباهلهم. كيف يباهلهم؟ قال لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فاطمة رضي الله عنها ومعها الحسن والحسين، فاطمة تسير خلفه. المباهلون بعد أن كانوا يظنون أنفسهم أقوياء رأوا وجوها لو أقسمت على جبل لزال من مكانه، فانسحبوا من أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المباهلة معناها إيه؟ معناها أقفوا ويقف المسلمون مع إمامهم ويقف النصارى مع إمامهم، وكل فريق يقول إن كنت كذاب ربنا يخرب بيتي، ربنا يحرقني، ربنا يقطعني إلى آخره. طب لماذا لم يقوى النصارى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى الان على مباهلة المسلمين بشرط بيان الحجة والسماح للناس ببيان الحجة واعلان الدراسة القرآنية المطولة؟ وعندئذ تكون المباهلة، لما لم يقوى على ذلك؟ ان ذلك اعتبره دليلا قويا على ان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مذكور عندهم في كتبه. اذا لابد ان يكون النبي مذكورا عندهم في كتبه. وبالبحث الفعلي تبين أن كل الأنبياء بشروا به، بمعنى كلما مر الزمان كلما ازدادت البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم. موسى بشر به، داود بشر به، سليمان بشر به، حزقيال عندهم بشر به، دانيال عندهم بشر به، إشعياء عندهم بشر به، إلى أن كثرت البشارات وكثرت حتى ختمها الحق تبارك وتعالى ببعثة المسيح عليه السلام. هو أكثر الأنبياء بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن كتابه يسمى الإنجيل، والإنجيل معناه البشرى، مصداقا لقوله تعالى في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومصداقا لقوله تعالى في سورة الحديد وآتيناه الإنجيل. وقفينا على آثارين بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، والإنجيل أحد معاني في اللغة وفق التراجم أنه هو البشارة. البشارة بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو مكتوب عندهم صلى الله عليه وسلم. فتجد البشارات تزداد كلما مر الزمان، كلما زاد حجم البشارات إلى أن تصل إلى عيسى، ازدادت وازدادت وازدادت بشكل عجيب، ذلك بحكمة الله عز وجل. سنعلمها بعد قليل، سنعلم جزءا من هذه الحكمة، اكثار البشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يستطيع أن يحرفها إنسان كائنا من كان، وحتى يغلب عليها الجميع، وحتى يقيم الحق تبارك وتعالى حجته على الجميع يوم القيامة. يقول له يا رب لم أجد في الكتاب الذي بين يدي بشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له كذبت، فإن البشارة في كذا وفي كذا وفي كذا، ولكنك لم تبحث ولم تسأل عن أصل دينك. فالله تعالى يحكم الحجة على الجميع، النبي محمد عليه الصلاة والسلام مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. كذلك أيها الإخوة الكرام، لما تكثر هذه البشارات بالنبي محمد بالذات؟ لماذا؟ لماذا؟ لشيء واضح، لأنه مبعوث ومرسل إلى كل خلق الله، لتقوم الأرض بشريعة واحدة، بمنهج واحد، بتدبيرة واحدة، بشعائر واحدة، موحدة لله عز وجل. وعندئذ حق للكون أن يستبشر ببعثته صلى الله عليه وسلم، بل كان الكون كله ينتظر تحقق البشارات به، حتى إن الكون زغرب بالفعل مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لماذا؟ بمقدم النبي، حيث بهذا الدين القويم الحنيف الحق توحد الأرض ومن عليها رب العالمين عز وجل، في كما يقولون في معزوفة واحدة، بقيادة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم بغير حدود، بغير حدود نجد هذه البشارات. ولكن هنا إشكال، نحن بينا في الدرس الماضي أن هذه الكتب الموجودة بين أيديهم الآن ملأ بالتحريفات وبالاختلافات. مثلا بسيطا جدا أضربه، هذه الأناجيل، نحن نؤمن بإنجيل واحد اسمه إنجيل عيسى الذي وعظ به وعلم عليه السلام، لكن هذه الأناجيل أربعة، فأيها إذا من عند الله؟ مع أننا نجد اختلافات ضخمة جدا في هذه الأناجيل، ولا أجد وقتا لذلك لأن ذلك يحتاج إلى مناظرات ومجادلات، ولكن فقط أستدل بأشياء واضحة، وضوح الشمس. ذكرنا اختلاف نسب الأناجيل في عيسى، مع أن عيسى عليه السلام لا نسب له أصلا، ومع ذلك وجدنا اختلافات في نسب عيسى عليه السلام. كيف يكون كتاب من عند الله والله لا يعلم نسب ابنه، مع أن المسيح لا نسب له أصلا؟ إذا لا يمكن أبدا أن تكون هذه الكتب هي الأصل التي أنزلها الحق تبارك وتعالى على عيسى عليه السلام. لقد وجدنا اختلافات مذهلة، فهذا متى مثلا يقول في إنجيل كان ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال، 3 أيام بلياليهم، والباقون يقولون مكث في قلب الأرض يوما وليلتين، فأيهما أصح؟ إذا الشك يتطرق إلى الجميع، خلي بالك، لأن هنا في إشكال. احنا هنجيب البشارات من هذه الكتب، إذا نؤمن أنها من عند الله، طب وهي ليست كذلك، فما هو الحل؟ هذا الذي أجيبكم عليه ببساطة. من الاختلافات أيضا يقول متى في إنجيله إن المسيح ظهر بعد قيامته في الجليل، ويقول لوقا ظهر بعد قيامته في أورشليم، ويقول حنا شيئا آخر، وهذا مرقس يقول إن المسيح صعد إلى السماء يوم قيامته، ويقول لوقا إنه صعد بعد 40 يوما. اختلافات لا حدود لها، فهل بعد ذلك يستطيع أحد أن يقول إن هذه الكتب هي الأصل الذي أنزله الله على عيسى؟ طب أي إنجيل فيه؟ إذا كانت اختلافات في بداية المسيح وفي نهاية المسيح، سبحان علام الغيوب، سبحان من الذي يدبر الأمر في الأرض والسماوات، سبحان الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، غلبوا على إزالة البشارات، غلبوا عليها ليقيم الله حجته، مع هذه التحريفات ومع هذه الاختلافات غلبوا بحكمة الله عز وجل. هي دي الحكمة التي ذكرناها، من حكمة الله أن أكثر ذكر البشارات على لسان من؟ كل الأنبياء، ختامهم بعيسى عليه السلام. لماذا؟ لكي يقيم حجته على الجميع، حيث لو حرفوا 100 بشارة يجدون 100 أخرى. هذه حكمة الحق تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، كي لا نستغرق وقتا أكثر من هذا، نبدأ البشارات يدوب أمثلة، لا أستطيع أن آتي بكل هذه البشارات، إنها بالعشرات بل بالمئات، ولكنها تحتاج إلى جدال وجدال، فسآتي لكم بأمثلة بسيطة جدا وواضحة كل الوضوح. وفي النهاية نقول لكم دينكم ولي دين، ونحن نخاطب المسلمين ونذكر بهذا. البشارة التي اخترتها رقم 1 هي في سفر التثنية، في سفر التثنية في الإصحاح 18، في الفقرة من 18 إلى الفقرة 21. واحد يقول لي بتقرأ من هذه الكتب؟ نعم نقرأ منها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما معنى التوراة؟ مجموعة كتب الأنبياء في اللغة، بيان التوراة في اللغة معنى الشرائع أو مجموعة كتب الأنبياء، يعني الكتب التي بين أيديهم برغم كل ما حدث فيها. في هذه البشارة، في سفر التثنية ينقلون عن الحق تبارك وتعالى انه قال لموسى، خلي بالك ادي بشارة وموسى، شوف موسى فين وسيدنا النبي محمد فين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نجد هذه البشارة. يقول اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك، واجعل كلامي في فمه، اجعل كلامي في فمه يكلمهم بكل ما اوصيه به، ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي لا الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه. واما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم اوصيه ان يتكلم به، او الذي يتكلم باسم الهه اخرى، فيموت ذلك النبي. انتهى النقل من سفر التثنيه الاصحاح 18 بشيء من التفصيل. يقول الرب اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم. اخوة من؟ اخوة بني اسرائيل. ان موسى رسول الله الى من؟ الى بني اسرائيل. فمن هم اخوة بني اسرائيل؟ هل نقول ان اخوة بني اسرائيل هم من بني اسرائيل؟ هذا لا يقوله عاقل ابدا باي حال من الاحوال. اقول انا اخو العرب، انا اخو الاسلام، دي افراد. اما جماعات، أن نقول أمة محمد هي أخت أمة محمد؟ هل نقول هذا في اللغة؟ لا يقال هذا بأي حال من الأحوال، لا يمكن أبدا. نحن عائلة من 10 أفراد، نقول نذهب إلى إخواتنا. إخواتنا يعني إحنا العشرة؟ هذا لا يمكن، وإنما إخواتنا يكون من غيرنا. فهو يقول أقيم لهم نبيا من وسط إخواتهم، يعني وسط مش من أنفسهم. لقد من الله على الأمين إذ بعث فيهم رسولا منهم او من انفسهم. يبقى الرسول يكون من الامين، من انفس، مش من اخوتهم. اما هنا يقول اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم، اذا هم من بني اسماعيل. ولا يمكن ان يفسر الكلام بغير هذا عند اي عاقل. اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك. من مثل موسى؟ ان التوراة فيها ان موسى لا يوجد في بني اسرائيل نبي مثله. أين؟ في التثنية أيضا الإصحاح 34 في الفقرة 10 فيها ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. إذا ما فيش نبي يقف في بني إسرائيل مثل موسى. موسى له شريعة كبيرة اسمها إيه؟ التوراة. وقل أقيم لهم من وسط نبيا من وسط إخوتهم، يعني من بني إسماعيل، مثلك يعني مثلك يا موسى. والتوراة بنفس التفسير أخبرتنا أنه لا يقوم أبدا نبي في بني إسرائيل مثل موسى. إذا من الذي هو مثل موسى؟ لا بد أن يكون من خارج بني إسرائيل. هذا كلام واضح جدا. فمن هو؟ إنه العملاق محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى التكملة وأجعل كلامي في فمه ما شاء الله. سبحانك سبحانك سبحانك، والله العظيم سبحان الله. يقول وأجعل كلامي في فمه. طب ما هو كلام كل المرسلين في فمه؟ أبدا أبدا، بل إن التوراة أنزلها الله في الألواح على موسى، وكذلك الإنجيل أنزله الله مجمعا مرة واحدة. غير القرآن أنزل في صحائف؟ أبدا. أنزل في ألواح؟ أبدا. وإنما أنزل على ماذا؟ على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن القرآن أنزله الحق تبارك وتعالى على قلب النبي، فكيف أظهر القرآن إلا من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو معنى العبارة وأجعل كلامي في فمه. وإلا فما معنى أجعل كلامي في فمه؟ إيه النبي قال جديد المغشى بوده نجعل كلامه في فمه؟ طب ما كله كلامه في فمه، ما هو الكل كلامه فين؟ لكن هذا له معنى، القرآن ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف باقي الأنبياء، كتبهم تنزل في صحائف جاهزة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأجعل كلامي في فمه يكلمهم بكل ما أوصيه به، وهو معنى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى يكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي يسمع لكلامي يعني اللي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم به باسمي أي هو القرآن، الذي لا يؤمن ولا يسمع لهذا القرآن أنا أطالبه يعني أقيم الحجة عليه. وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي هكذا ينقلونه عن الرب في سفر التثنية، وأما النبي الدجال يعني الدجال أو ده أو مذكور عندهم حتى المعنى الذي قلته أنا في هذه الخطبة وفي السابقة مذكور عندهم، وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي يألف ويدجل على الناس كلاما لم أوصيه به أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي، وفي التراجم الأخرى فيقتل ذلك النبي، يعني فسحقا لهذا الدجال لأي واحد يفتري على الله الكذب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، من أظلم من هذا؟ إن الله يقسم ظهره. وعندئذ أيها الإخوة الكرام يكفينا شرحا لهذه البشر واضحة جدا، أولا من وصف إخوتهم، وعند اللغوي وعند العقلاء إخوة بني إسرائيل لابد أن يكونوا من خارج بني إسرائيل وهم من بني إسماعيل، كذلك مثلك يا موسى ولا يقوم في بني إسرائيل مثل موسى من واقع الكلام الذي عندهم. وإذا فهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه له شريعة جامعة شريعة تشمل كل الأحكام، كما نعلم عن أن نظام التوراة فيها شرائع كثيرة وأن الإنجيل أمثال ومواعظ إلى آخر ما نعلم عن هذا. أيها الإخوة الكرام البشارات لا أجد لها حدودا، أختار لكم أيضا هذه البشارة رقم 2 في ذكرنا لها من سفر التثنية أيضا من الإصحاح 33 في الفقرة 2 يقولون جاء الرب من سيناء. انا بجيب التراجم الموجودة الان، وجدت تراجم اخرى ذكرها شيوخ الاسلام ابن التيمية ابن القيم رحمة الله الهندي وهكذا علماء كثير من علماء المسلمين ذكروا تراجم اخرى نقلوها من نسخ اخرى، لكني اخذ الرقم وانقله من الكتاب الذي موجود في بلدنا الان. جاء الرب من سيناء واشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبال فاران واتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. هذا هو المذكور في سفر التثنية في الإصحاح 33 في الفقرة 2. ثاني جاء الرب من سيناء، يعني جاء الرب من سيناء ذلك إشارة إلى رسالة الله عز وجل على موسى في طور سيناء في البقعة المباركة من الشجرة كما تعلمون. يعني جاء الرب يعني جاء وحيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأتي من سيناء ولا يأتي من شعي ولا يأتي من قدس وإنما وحيه، وهذا قد يكون باتفاق أيضا معنا. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير، سعير تشير إلى الأرض المقدسة التي بعث فيها المسيح عليه السلام، الأرض المقدسة، وكانت إلى حد قريب قرية تسمى قرية سعير وكانت مجاورة لأورشليم، هذه المنطقة المقدسة كلها تسمى عندهم سعير. إذا جاء خلي بالك والثانية أشرق والثالثة وتلألأ. جاء الوحي وبعدين أشرق التليبان أكثر وبعدين تلألأ، يعني كأن الشمس في بدايتها لسه في البداية لسه ما بنتش يدوب الشعاع جاي، وبعد ذلك أشرقت وبعد ذلك تلألأت وظهرت في عنان السماء. هذا هو المعنى، جاء الرب من سيناء رسالة موسى عليه السلام وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. فما هو جبل فاران؟ يقولون في الخرائط المدونة عندهم كنوع من التحريفات أن فاران جزء من سيناء، يعني كهل في وحي ثاني في سيناء غير التوراة والإنجيل غير موسى وعيسى؟ ما لهم كيف يحكمون؟ انظروا أيها الإخوة الكرام، وددنا في سفر التكوين أول أسفار كتابهم سفر التكوين في الإصحاح 21 في الفقرة 20 يقول وكان الله مع الغلام إسماعيل يعني فكبر، وكان الله مع الغلاد إسماعيل كبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس برية فاران. فأين كان إسماعيل وأين تربى إسماعيل إلا في مكة؟ وهذا باتفاق. لكن انظر الى ابتهم والى حكمة علام الغيوب المهيمن على كل ارضه وكل سماواته. ارادوا ان يمسحوا البشارات بخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم فاعماهم الله. هذا هو الدليل. الدليل هنا من ذكر التكليف في الاصحاح 21 في الفقرة 20 يذكر ان فارانة هي ارض مكة التي تربى فيها اسماعيل وامه هاجر وسكن في برية فاران واخذت له امه زوجة من ارض مصر. لا نستطيع ان نبين اكثر من هذا. جاء الرب من سيناء اشار الى رسالة موسى عليه السلام واشرق لهم من سعيد رسالة عيسى عليه السلام وتلألأ يعني تلألأ في عنان السماء فظهر لكل الارض بهذه الرسالة القادمة وتلألأ من جبل فاران. هذه البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونفس هذا المعنى او قريب منه نجده في سورة التين يقول تعالى والتين والزيتون اشار الى منطقة سعير التي بعث فيها عليه السلام فيتشتغل بهذه الاصناف. وطور سيرين اشار الى رسالة موسى عليه السلام لانها اكبر من رسالة عيسى. كل قارئ لهذه الكتب يعلم ذلك. اشتملت على احكام واحكام واحكام ما لم تشتمل يشتمل عليها الانجيل. ولذلك قال ما جئت لانقص وانما لاكمل. فهذه رسالة موسى وهذه رسالة عيسى والتين والزيتون وطور سيرين وهذا البلد الامين. يقسم الحق تبارك وتعالى في الاماكن المقدسة في ارض بطور سيناء في الارض المقدسة التي حول القدس وحول المسجد الاقصى وبالارض المقدسة وهذا البلد الامين. يقسم بهذه الاماكن لانه اختارها من فوق عرشه لوحيه عز وجل لاشهر رسالاته لموسى ولعيسى ولمحمد عليهم جميعا افضل الصلاة وأجزى التسليم. عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروا الله العظيم لي ولكم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. ايها الاخوه الكرام البشارات كثيره وكثيره. هذا داود عليه السلام في المزمور 45 في الفقرة الثانية يقول أنت أبرع جمالا من بني البشر إن سكبت النعمة على شفتيك كما هي أكبر نعمة إن سكبت على شفتي نبي اللهم إنه هو محمد صلى الله عليه وسلم وإن سكب القرآن على شفتيه إن سكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد. فمن الذي بارك الله وبارك شريعته الى الابد الا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ايضا في الفقره 16 انا اقتصر عودوا انتم الى الاصل في الفقره الخامسه في المزمور 45 من مزامير داوود انتقل الى الفقره 16 يقول عوضا عن ابائك يكون هكذا يقول داود عليه السلام عوضا عن ابائك يكون بنوك تقيمهم رؤساء في كل الارض. ونحن نعلم قصة اهل البيت وقصة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقيم عوضا عن ابائك لان ابناء من ابائه من ابو لهب الذي كفر به وعانده وحاربه. عوضا عن ابائك يكون بنوك نقيمهم رؤساء في كل الارض. اذكر اسمك في كل دور فدور يعني في كل دار فدار في كل مكان. هذا مصداق لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك من اجل ذلك تحمدك الشعوب الى الدهر والابد. تحمدك الشعوب الى الدهر والابد. وسياتي اليوم لا محاله التي تكون فيها الارض بكاملها خاضعه لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ولن تقوم الساعه ابدا حتى يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون كما سيتبين لنا من نفس هذه الصوره. كذلك في سفر اشعياء في الاصحاح 42 فقره من 9-17 انتم تقرؤونها وفي الاصحاح 45 فقره من 1-17 وفي الاصحاح 65 فقره من 1-7 كذلك دانيال عندهم في الباب الثاني من الفقره 31 الى 45 كذلك نجد البشارات. ننتقل بعد ذلك الى البشارات في الاناجيل الموجوده عندهم وهذا هو الذي يرتبط بصورتنا التي نحن بصددها الان.
وسنجد العجب، كل العجب أيها الإخوة الكرام، سنجد العجب في هذه البشارات. نذكر بعضها بعد الصلاة إن شاء الله، ونذكر الباقي في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. برغم أني أذكر أمثلة فقط، وما لقد تحدث الشيخ المحترم العالم الجليل الدكتور دليل غازي في خطبته في الدرس الماضي، فجاء ببحث رهيب. قام لي أحد القساوسه الإيرانيين، قام في هذه العبارة التي يصلون بها، بل هي من أعظم صلواتهم، ولما يقولون المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وعلى الناس المضرة، قام لبحث أصول هذه الكلمات وعلق كتابا رهيبا في هذا المعنى، فوجد أن أصله إشارة إلى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وسوف نأتيكم بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى وقدر. أيها الإخوة الكرام، إن الله لا يكذب أبدا، هذا لله رب العالمين. لما قال في سورة الصف أن عيسى عليه السلام بشر بمحمد بأحمد، أحمد يعني إيش؟ أحمد من الجميع، إن قورن عفوه بعفو غيره فهو أحمد في العفو، إن قورن صفقه بصف غيره فهو أحمد في الصف، إن قورن حلمه بحلم غيره فهو أحمد في الحلم، إن قورن صلاته بصلاة غيره فهو أحمد في الصلاة، إن قورن صومه بصوم غيره فهو أحمد بالصوم، إن قورنت أخلاقه بغيره بأخلاق غيره فهو أحمد في أخلاقه، أحمد في كل شيء صلى الله عليه وسلم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني أحمد مني وأحمد من موسى وأحمد من مريم وأحمد من الكل. هذا هو الحق المبين، وهذا هو الذي وجدناه مذكورا عندهم، ولا تزال البشارات دفينا حتى الآن. وسنذكر لكم من العجب، وتنظرون إلى مدى التحريف، إن من جملة هذه البشارات أنه يقول سوف يأتيكم رئيس العالم، وبالترجمة التي كانت في عهد ابن القيم أرسول العالم سوف يأتي وليس لي من الأمر شيء. يقول عيسى عليه السلام في الإنجيل الذي بين أيديها في عهد ابن القيم من حوالي 700 سنة، يقول إن أرسول العالم سيأتي، يعني رئيس العالم جاي، وليس لي من الأمر شيء. هؤم الآن قد حرفوها، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يحرفوا المعنى. فهذا الكتاب الذي وبين أيديهم الآن يقولون إن رئيس العالم سيأتي وليس له في شيء. فما هو النبي حسن ملوك في المسيح فيه ولا في موسى فيه ولا في نفسه، وإنما الأمر كله لمن؟ لله عز وجل. لكن العبارة التي كانت مدونة في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقول وليس لي من الأمر شيء، مضاف لقوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. أيها الإخوة الكرام، نحن في شهر رمضان الكريم، وهذا الشهر يجب علينا أن نتسبب في الفرح والبشر في الأسر المنكوبة، في الأسر الفقراء، من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. نحن نقوم بجمع الأموال طيلة شهر رمضان إن شاء الله، ونحن أدرى وأعلم بالأسر الفقيرة وبالعمال الفقراء، أبناؤهم إن ذهبنا إليهم لنعطيهم بعض اللحوم يخرجون إلينا حفاة ويصفقون ويدمرون ويقولون لحمة لحمة لحمة، منظر يقطع القلوب. فمن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الصدقات، وطلع الفلوس لله. ومع ذلك كان ممكن يقول لك تطلع فلوس وحنقصك بس لك الجنة، كل ما تخرج فلوس انا اسك بس بناء لك الجنة، كان كفاية هذا. ولكنه الرحمن الرحيم، مع انه اعتبر الجنة بالإنفاق من سبيل الله الخالص لوجه الله عز وجل، قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهو إن أنفقت فهو يخلفه لك عز وجل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذا من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. تبرعوا لإخوانكم الفقراء بعد الصلاة مباشرة، لا يبخل أحدكم، ومن يبخل فإنما يبخله عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء. مرض واحد في العمود الفقري مثلا أو بالفشل الكلوي حتى الحصومة تبقى تعالجت فيه، الكل ما بقى يضرب عليه غير الغم والنكد. فلماذا لا تساعدون إخوانكم الفقراء في هذه الأيام؟ هم يريدون أن يأكلوا وأن يفرحوا بالإفطار للصائم فرحتين. أتجعلون لهؤلاء الفقراء من المسلمين، أتجعلون فرحتين فرحة واحدة عند لقاء الله؟ أتحرمونهم من الفرحة في هذه الدنيا ساعة الإفطار؟ ساعه الصيد يدوب المياه والخبز وبعض من الفول الى اخره، الطعام المقرر مع انه نعمه من الله، لكن الاطفال يعلمون كيف ياكل الاغنياء. فخافوا من الناس، يا ايها الناس خافوا من الله واتقوا الله، واحذركم من بطن الله عز وجل، فمن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. كذلك ايها الاخوه الكرام، في القران الكريم في مواضع عده المؤمن المفروض ان يربي نفسه. كيف يربي المؤمن نفسه؟ ما هو الاسلوب؟ انت الان لا تقوى على الصلاه، انت الان لا تقوى على اخراج المال، 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه قلت خليها 5 خليها جنيه. لماذا؟ لان القوه الدافعه للاعمال ضعيفه، هي الايمان. القوه الدافعه ضعيفه جدا، الايمان ضعيف، الايمان بان في جهنم بتحرق وبتشوي ضعيف، الان بان في جنه فيها الحرير والملابس الرقيقه الشفافه والملابس السميكه، وفيها الاولاد والمتعه بالنظر الى الاولاد، وفيها الصحف الاهليه الصحائف، وفيها الكؤوس من فضه قدروها تقديرا، وفيها الذهب، وفيها وفيها. الايمان بها اصبح ضعيفا، كيف نقوي ايماننا؟ انت في حاجه الى تقويه ايمانك. اذا مرض ابنك او سئ في الامتحانات او مرضت زوجتك او حصل لك اي جم من الغموض، فانت بحاجه الى ان تقوي ايمانك لكي تستطيع ان تقاوم به المحنه والكروب. فكيف تقوي ايمانك؟ اتدري ايها الاخ الكريم كيف تقوي ايمانك؟ لا نجد الا القران الكريم وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الصلاه. الصلاه اقول المرض الثالثه، الصلاه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وبعدين عن القتال في مكة، وأقيموا الصلاة، ربوا أنفسكم الأولى حتى إن جاء العدو تستطيعون حربه ثانية، إن جاء العدو تستطيعوا حربه ثانية. فتربية الإنسان بالصلاة. نحن الآن في شهر رمضان، به صلاة القيام من رحمة الرحمن الرحيم. أتصلون القيام أيها الناس؟ وإن صليتم القيام فين؟ أمام التلفزيون؟ أمام التلفزيون هو ده ينفع ده صلاة خواجات جن. وإن صليتمها في المساجد تختاروا المسجد الذي يقطع الآيات ويبطرها؟ قلت الذين قالوا إنا نصارى الله أكبر، ده حتى ما كملش الآية. وبعدين هو ولا تقربوا الصلاة، وهو خلص روح نازل. يا إخوتاه ابحثوا عن أهل السنة، كم رمضان عد عليك ومر عليك؟ كم رمضان مر عليك في حياتك إلى الآن؟ عد كده كم سنة؟ كم مر عليك في رمضان؟ وكم كانت خسارتك؟ وكم كان مكسب الذين أقاموا الليلة في مساجد أهل السنة؟ بجزء على الأقل في كل ليلة. لما تبخلون عن أنفسكم بهذا الفضل؟ قوي إيمانك. كيف؟ بالصلاة. كيف؟ بهذا القيام الذي شرعه الحق عز وجل برحمته تبارك وتعالى. كاد أن يفرض قيام الليل، كاد أن يفرض، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام من فطنته ومن كياسته تأخر عن المسلمين وصلى قيام رمضان في بيته عليه الصلاة والسلام حتى لا يفرض، ثم قال عليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين المهديين المهد. فجاء عمر وجمع المسلمين في صلاة القيام في بيوت الله، فإذا هذه سنة، ولكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ كي لا تفرط. لماذا؟ لأهمية قيام الليل. يبقى أنت يعني إن عندك عمل مش لاحق، حاول تكسب يوم في الأسبوع، يومين في الأسبوع، عدة أيام في شهر رمضان، لا تدع نفسك إلى هذا الحد من إهمال الصلاة. فخلف من بعدهم خلف عملوا إيه؟ اضاعوا الصلاة. هي اول حاجة. وبالتالي الزمن تبقى اشتك بقى كما يقولون، والرشوة والغش والنصب والحقد والغل. اي واحد يجد مسلما اتاه الله فضل يا ابن الايه، روح كده يتدخل التعنيه وعايز يحقده وعايز يجيب اجله. ليه؟ لانه ما صلاش. ولا بصلي، بصلي نصر غراب، بصلي بغير خشوع. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة لا تحتاج مني إلى تذكرة أكثر من هذا. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء. الله ثاني إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الأخوة الكرام، سنذكر بشارة واحدة ونكتفي بها اليوم على أن تكون التكملة إن شاء الله في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. هذه البشارة أيضا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الجميع أن الله هو الرحمن الرحيم، وأن الله لم يظلم أحدا. واحد يقول لك هو اتولد كده يعمل ايه، احنا اتولدنا كده وحظنا كده؟ لا، ده العمليه فيها علوم، فيها علوم. والله عز وجل لو علم فيهم خيرا لاسمعهم، ومن المسلمين من هو ذاهب الى النار. هو صحيح من اسره مسلمه لكنه لم يلتزم بالدين الحق، بل هو يقف ضد المسلمين. العمليه غير مقترنه بالاباء بالمره، بل عمليه اتباع الاباء مرفوضه ومردوده تماما، بل الاتباع يكون للمرسلين. وهذه القضية إن شاء الله ستكون أيضا تنال قصة من الشرح في الأسبوع المقبل. هذه البشارة التي نتعرض لها الآن من إنجيل متى في الإصحاح 21 بداية من الفقرة 33، وهي عملية مسلية. البشارات للنبي عليه الصلاة والسلام عملية حتى عاطفية، يعني غير مرهقة للناس. يقول المسيح عليه السلام حسب ما نقلوه عنه: اسمعوا مثلا آخر، اسمعوا مثلا آخر. كان إنسان رب بيت، أنا بقول بس نقلوه عنه مجازا كده لأن التفصيلات وضحناها في الدروس، إنما هو إيه العملية. إنجيل عيسى غير موجود، كما أن إنجيل متى هذا اكتشف إمتى؟ أتعلمون اكتشف إمتى؟ بعد 325 سنة. ده إنجيل متى في أول مجمع للكنائس اسمه مجمع نيقيا، أقره 325 سنة. مال المئات السنين كان فيها ايه؟ القرآن بتاعنا جمع امتى؟ بعد موت النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام، اول ما أم سليم الكذاب وادعى النبوة الى اخره. قال عمر: يا امير المؤمنين لابي بكر استدعي القراء القرآن من المعركة لان القتل استحر بهم الى اخره، كما تعلمون باقي القصة. فنقول مجازا يعني. يقول اسمعوا مثلا اخر، كان، وقلنا البشارات ما ادروش يلغوها كلها. كاسمعوا مثلا اخر: كان انسان رب بيت غرس كرما واحاطه بسياج. كان انسان رب بيت غرس كرما، بستان زرع فيه الكرم، واحاطه بسياج، بسور من الحديد قوي، وحفر فيه معصرة، يبقى مصنع داخلي اكتفاء ذاتي، وحفر فيه معصرة وبنى برجة وسلمه الى كرامين وسافر. صنايعية اللي حاجمه بالزراعة ومراعاة البستان الكرم. سلمه الى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الاثمار، يعني وقت الحصاد، ارسل عبيده الى الكرامين ليأخذ اثماره، يعني ارسل القدم الى الصنايعية الى المزارعين، ارسل عبيده الى الكرامين ليأخذ اثماره. فاخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. خلي بالك، اخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم ارسل ايضا عبيدا اخرين اكثر من الاولين ففعلوا بهم ذلك. فاخيرا ارسل اليه ابنه قائلا: يهابون ابني، مع التحفظ لكلمة ابنه. هم يقولون في كتبهم أن كل المؤمنين مجازا يقال عنهم أنهم أبناء الله، كما بينا ذلك في الخطبة قبل الماضية، بينا ذلك بالتفصيل. فتكرر كلمة أبناء الله عندهم كثيرا جدا في كتبهم، ولكن أيضا نحن نتحفظ على هذه الكلمة. فأخيرا أرسل إليهم ابنه، يبقى حنقول المقرب إليه اللي هو المسيح مثلا عليه السلام. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني، ده المثل بيقوله يعني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث. ده اللي حيورث لما نقتله، نورث الكرم كله، هذا هو الوارث، هلم نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا فعلوا بأولئك الكرامين؟ هذا هو السؤال الذي يوجهه المسيح عليه السلام كما نقلوه عنه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قتلوا عبيده أولا، ثم قتلوا ابنه ايه ثانيا.
قالوا له من اللي قالوا للمسيح؟ من الذين قالوا له؟ لا الجماعة اللي هم واقفين الكهنة اللي واقفين إيه؟ لأن آخر هذه الفقرات ستجدوا في الفقرة 45: ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. بآخر هذا المثل مذكور من اللي استمع إليه إن الله يهيمن على كل مثقال ذرة في خلقه، وأصغر من ذلك وأكبر، وما كل ذلك إلا في كتاب مبين. فمتى جاء صاحب القبر؟ ماذا يفعله أولئك الكرامين؟ قالوا له لما رؤساء الكهنة: أولئك الأرضياء، يعني الهلكة، أولئك الأرضياء يهلكهم هلاكا رضيا، يعني بهدلهم أكل بهدلة، ويسلم الكرمة إلى كرامين آخرين، يعني يسلم البستان والزراعة دي لصناعية تانيين، مزارعين تانيين، فلاحين تانيين، إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. مش يجي وقت الأثمار يقتل العبيد ويقتل الأبناء. خلي بالك، قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله، الرسالات اللي هي من أول موسى بقى لغاية عيسى، إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، يعني يتفشفش، ومن سقط هو عليه يسحقه. فملكوت الله انتقل إلى أمة تانية. ما هي الأمة الأخرى التي انتقلت إليها الرسالة وفق الواقع الذي نعيشه من هذا العهد إلى يومنا هذا؟ إنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانتقلت الزعامة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. ولذلك في السور المسبحات سبحان الله يذكر رسالة موسى، رسالة عيسى، وينشن بالذات على رسل بني إسرائيل، وفي الآخر تختم بمن؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الملكوت أو ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. أما بنو إسرائيل فقد قتلوا الأنبياء كما تعلمون، قتلوا الأنبياء كما تعلمون، وكما ذكرنا قسطا من قصتهم. إذن هم لم يكونوا أمناء أبدا مع رسالات الله، وحرفوا كتب الله. فنزع الله الملكوت إلى أمة أخرى، هي أمة إسماعيل الذي من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. ومن سقط على هذا الحجر، من هذا الحجر؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هو بيقول إيه؟ بيقول: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون؟ لأن بني إسرائيل رفضوا نبوة محمد بشدة. الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. بالله عليكم لو كانت هذه تتحدث عن شيء آخر غير النبي عيسى، المتكلم هو المسيح كما هم يقولون. إذن هو يتحدث عن شخص آخر غير المسيح. إذن من هو هذا الذي جاء بعد المسيح؟ ومن هو الذي هو عجيب في أعيننا؟ هل بنو إسرائيل يتعجبون من أحد من بني إسرائيل؟ كلا، وإنما العجب يكون من من؟ من ولد من ذريات هاجر، لأنهم كانوا يحقرون ولد إسماعيل أيام التحقير. يقول لك أولاد الجارية، عندهم كده كلمة يقول لك أولاد الجارية، يعني هاجر جارية، وبعدين وابنها إسماعيل يحقرون هاجر وذريتها تماما. ولذلك كان صلبهم المزعوم لعيسى عليه السلام وفق زعمهم أو بنيتهم. لماذا؟ لأنه بشر في آخر حياته في الأرض، بشر بالنبي من ولد إسماعيل، فأغاظهم وأهاجهم بذلك. إلى قصة طويلة قد نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقد رب البيت اللي مذكورة في المثل ده كناية عن الله عز وجل، الكرم كناية عن الشريعة، إحاطته بسياج وحفر به معصرة معناه المحرمات والمباحات والأوامر والنواهي. الكرمون الطاغون هم اليهود. الابن في هذا المثل هو عيسى عليه السلام، وقد قتله اليهود أيضا في زعمهم. ولا اليهود يعني ده هم بيقولوا ان اليهود قتلوه، يبقى إذن هو إيه؟ يبقى بيقول لهم قتلوه، أخذوا ابنه وقتلوه وإلى آخره، يعني أخذوا الأنبياء كلهم وقتلوهم. فالملكوت ينزع ليعطى لغيرهم. الحجر هو محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة في النهاية هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك طبعا اعتراضات كثيرة على هذا المثل. تجد مثلا في المزمور 18 بعد 100 من مزامير داود في الفقرة 22 برضو نفس الكلام يقول: الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. أنه عجيب في أعين داود عليه السلام؟ لا يكون إلا نبي من مين؟ من ذريه إسماعيل اللي هو ابن هاجر، لأن داود كان حوله نبي من بني إسماعيل. إزاي يكون وبعدين يكون خاتم كل الأنبياء؟ ولذلك فهو عجيب في أعيننا. فأي عجب في أعين داود أن يكون عيسى رأسا للزاوية؟ إن كان مزمور داود يشير إلى عيسى، بأهل عيسى هو رأس للزاوية. واليهود كانوا يحصلون كما قلنا أولاد إسماعيل غاية التحقيق. كذلك هل عيسى عليه السلام إن قال يعني المزمور ده 118 يقول ده يشير إلى عيسى عليه السلام، مع أن هناك بشارات كثيرة جدا بعيسى بالفعل، لكن إن كان هذا يشير إلى عيسى، هل عيسى عليه السلام خاض حروبا؟ هل هو خاض حروبا؟ وهل سقط على أحد حتى يرددوه؟ وهل لما سقط اليهود عليه بزعمهم سحقهم؟ هل حد حصل؟ ده بيقولوا هم قتلوه، هم بيقولوا انهم ايه قتلوه. اذا هو في اخر الكلام بيقول ايه؟ بيقول: ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط عليه هو ايه؟ يسحقه. من الذي بشر به بهذا الكلام؟ اي عقل يقول مين؟ ليس الا النبي عليه الصلاه والسلام. فكيف يقولون بانه المسيح؟ لا حجة لهم ابدا في هذا باي حال من الاحوال. ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فاكملها واتمها الا موضع لبنة فيها، فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها ويقولون: هل وضعت تلك اللبنة؟ لو كان العمارة دي او الفيلا دي البناء الضخمة دي تعمل بيها بس اللبنة دي، الشكل يبقى كويس جدا ويتم البنيان، وإلا ويبقى بنيان ناقص. هل وضعت تلك اللبنة؟ فكنت أنا تلك اللبنة صلى الله عليه وسلم. كذلك هو يتحدث عن الحجر، والحجر غير الابن طبعا. في نفس المثال ذكر الحجر في فقرة وذكر الابن في فقرة. هو ليس عيسى بأي حال من الأحوال. والحديث بقية نستكمله في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى وقدر. أيها الإخوة الكرام، الحج ومن يشرك بالله فكأنما إيه خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به ريحه في مكان صحيح. طبعا ده متخصص في الحاجات دي وشرحناها في خطب طويلة، أعتقد لأن لو قعدت شرحها هيبقى تكرار على الناس يعني. معلش. عموما نكتفي بهذا القدر ونتوجه إلى الله تعالى بقلوب مخلصة أن يهدينا وإياهم. اللهم اهدي هؤلاء الناس، لا نملك إلا الدعاء للجميع بالهداية. اللهم وفق الجميع لما تحبه وترضاه. اللهم وفق الجميع لما تحبه وترضاه. اللهم وفق الجميع لما تحبه وترضاه. اللهم افتح بنا قلوبا غلفا. اللهم اهدي المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهدي المسلمين إلى الإسلام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. اللهم إنا نسألك التوفيق لكل خير والنجاة من كل شر يا أكرم الأكرمين. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم علمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا. اللهم ربنا ذكرنا ما نسينا برحمة منك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.